السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فصلوا عليه. اخترت لكم مجموعة من المختصرات على ربي سبحانه وتعالى، ولا أمل من أن أسأل ربي عز وجل أن يبارك فيها للجميع. من أولى هذه المختصرات تلك المقولة الجميلة الرائعة المختصرة، تلك الحكمة الرائعة الرائقة التي تقول: عجيب ألا تكون من الصالحين وتقع في الصالحين. انتهت الحكمة، لكني زدتها فقلت: عجيب أن لا تكون من الصالحين وتتحدث في الصالحين، وأعجب منه أن تكون من الصالحين وتتحدث في الصالحين. نعم، بعض الناس جريء في الحديث عن الناس، هو ليس من الصالحين. طيب أنت لست من الصالحين، لست من الأتقياء، لست من الأنقياء، لست من الأصفياء، لما تتحدث عنهم كما كان المشركون؟ يقول الله عز وجل عنهم: وهم ينهون عنه وينأون عنه. يعني لستم الذين آمنتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تركتم الناس يؤمنون به. هذا الأعشى، أعشى قيس، أحد شعراء المعلقات، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بصدقه بأمانته، فأراد أن يسلم بين يديه، فكتب قصيدة يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وركب ناقته وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق سمع المشركون بأنه سيأتي إلى النبي، وهذا شاعر يمكن أن يتحدث عن الإسلام، يدافع عن الإسلام، وهذه وسيلة من وسائل الدفاع عن الإسلام ونقل الخير والدعوة إلى الله عز وجل. فجاءوا إليه في الطريق فقالوا: أنت إلى أين ستذهب؟ قال: أنا سأذهب إلى محمد لأسلم بين يديه. قالوا: أتدري من هو محمد؟ محمد الذي يحرم الخمر، محمد الذي يحرم الزنا، محمد الذي يحرم. فجاءوا له بالمحرمات، فظن أن الإسلام مجموعة من المحرمات، مجموعة من القيود. فبعض الناس لسانه سليط على أهل الخير، ما يترك أحدا في حاله، ما يرتاح إلا أن يلدغ فلانا وفلانا وفلانا، بحق أحيانا وبغير حق في كثير من الأحيان. ما يعجبه إلا أن ينتقد الآخرين. تخيلوا إذا صح التعبير والتصوير، إنسان جالس في المدرجات وينتقد اللاعبين: أنت لماذا فعلت كذا؟ لو فعلت كذا لكانت هدفا، لو فعلت كذا لسهلت القضية على المهاجم، المدرب سيء في تقسيمه. أنت في المدرجات، لكن من كان في الميدان تختلف رؤيته وتصوراته. ولذلك قيل في الحكمة العامية الجميلة الرائعة: الذي رجله في الماء يختلف عن الذي رجله في النار. فلا تكن مجرد نقاد: أقلوا علي من اللوم لا أبا لأبيكم، أو سدوا المكان الذي سدوا. لا يكون عملك فقط مجرد النقد، لا، أحيانا لا تكون من الصالحين وتقع في الصالحين، عليك وزر وعليك إثم وعليك عتاب. لكن الأشد منها أن تكون من الصالحين، يعني العتب عليك أشد ومع ذلك تقع في الصالحين. تترك اليهود الأعداء، وتترك أعداءنا من النصارى، وتترك المجرمين، وتترك الطغاة، وتترك المضيعي الأمة ومهمشي قضاياها، لا تتحدث عنهم، ثم تلتفت إلى فلان ألقى كلمة، أو فلان ألقى خطبة، أو فلان قام في برنامج، أو فلان ألف كتابا، فتصب جام غضبك مع افترائك عليه وتتحدث عنه. فاتق الله سبحانه وتعالى، فإن من أعظم ما يسحب الحسنات ويثقلك بالسيئات هو هذا اللسان، إذا أطلقته في أعراض الناس. الحكمة الثانية، تلك الحكمة التي تقول: ليس العجب ممن لم يذق لذة الطاعة، ليس العجب ممن لم يذق لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى والأنس به، إنما العجب ممن ذاقها ثم راح وتركها. بعض الناس إلى الآن ما عرف لذة قيام الليل، ما جربها ولا ليلة واحدة، إما جهلا منه بعظيم أجر وثواب وأثر قيام الليل، أو لأنه يرى أني أنا كيف أقوم الليل وأنا أستمع إلى الأغاني، كيف أقوم الليل وأنا أخرج في مشاهد محرمة، كيف أقوم الليل وأنا أشرب الخمر بين الحين والآخر إذا سافرت خارج بلادي، كيف أقوم الليل وأنا أحيانا أقصر في حقوق أمي. يا أخي إياك أن تجعل من المعصية معصيتين، ومن المعصيتين ثلاثا من المعاصي أو أربعا أو عشرا، أحصر هذه المعاصي، حارب المعاصي لا باليأس من رحمة الله عز وجل، حارب المعاصي بالفعل بما عند الله، حارب المعاصي بما قاله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ما قال أتبع السيئة. إذن العجب ليس ممن لم يذق لذة الطاعة، وإنما العجب ممن ذاقها ثم راح فتركها. كان يقوم الليل، كان يصلي، كان يقرأ القرآن، كان له نصيب من صلة الرحم، كان له نصيب من الصدقة، كان له نصيب من الخلوة مع نفسه مع ربه سبحانه وتعالى، كان له نصيب وحرص على أن يذهب إلى مكة بين الحين والآخر، كان له نصيب من الهدية لأمه ولأبيه قبل أن تأتي الهدايا إلى أصحابه وأصدقائه، ترك هذه المسيرة وانشغل بأمور مباحة أو انشغل بأمور محرمة. ثم أنتقل إلى مختصر آخر، وهو عبارة عن سؤال أطرحه وأقول: كيف يخشع الإنسان في الصلاة؟ كيف يتلذذ في الصلاة؟ كيف يجد راحة في الصلاة؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال؟ إذن الصلاة فيها راحة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ذاق طعم الإيمان. إذن للإيمان طعم وذوق. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كنا فيه وجد ماذا؟ حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، هذه الحلاوة إذا خالطت القلب لا يمكن أن يتنازل عن هذه الحلاوة، لا يمكن أن يتنازل عن دينه وعن مبادئه حتى لو قطع قطعا، كما حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما حصل للمؤمنين قبلهم. يمكن أن يتمكن الأعداء من جسدي، لكن قلبي ما تستطيعون التمكن منه، لأن فيه حلاوة، أنا مستأنس بهذه الحلاوة، لا أريد أن أقطعها. حلاوة ماذا؟ حلاوة الإيمان، حلاوة القرب من الله، حلاوة الأنس به، حلاوة الصدق معه، حلاوة اليقين بموعوده سبحانه وتعالى، حلاوة ذكره وشكره والثناء عليه. فوجب على الإنسان أن يتأمل كيف يمكن أن يخشع في هذه الصلاة. هناك مجموعة من الأسباب. السبب الأول: أن تهدأ في صلاتك، لا تتعجل في هذه الصلاة. لماذا تكبر ثم تركع وترفع وتستعجل وتقرأ الفاتحة بنفس واحد والتحيات في نفس واحد وسبحان ربي العظيم في نفس واحد، كأنك إنسان ملحوق فعلا، كأن أحدا يلاحقك ليقتلك؟ لا، اهدأ في الصلاة، أتقن الصلاة. الله عز وجل كما أتقن خلقنا وأتم نعمته علينا يحب منا أن نتقن عبادته، وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ويقول: وأحسنوا. والإحسان يأتي بمعنى الإتقان ومعنى نقل الخير إلى الغير. إذن أولا اهدأ في هذه الصلاة. الأمر الثاني: أن تتعلم معاني الكلمات التي تقولها في هذه الصلاة. فتعال يا أخي ويا أخيتي نتأمل في بعض هذه الكلمات التي نقولها في الصلاة، وعلى رأسها وأول ما نبدأه: الله أكبر. الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ يعني الله أعظم. أعظم من ماذا؟ من كل شيء، أعظم من كل شيء. فالله أعظم بذاته من كل ذات، والله أعظم برحمته من كل بلاء، والله أعظم بمغفرته من كل ذنب، الله أعظم بشفائه من كل مرض. الله أكبر. يأتي الإنسان أحيانا إلى الأطباء فيقولون: فيك المرض الفلاني، طيب ما علاجه؟ والله إلى الآن العلم لم يتقدم إلى درجة أنه يوجد علاجا لهذا المرض. نعم، هذه قدرتكم أيها الأطباء، لكن ربي سبحانه وتعالى الذي أصلي له أنا أقول في بداية الصلاة: الله أكبر. فالله أكبر، أكبر من كل مرض. أحيانا أمام الأعداء، والمسلمون ضعاف أمام الأعداء، الله أكبر من كل تقنياتهم، الله عز وجل أكبر من كل أسلحتهم. وهذا الذي شاهدناه ولله الحمد والمنة في تلك العصبة المسكينة المسكينة بعدتها لكنها القوية بإيمانها بالله عز وجل لإخواننا المستضعفين المسلمين المؤمنين في غزة. ماذا فعلوا بثالث قوة في السلاح في العالم كله؟ أعني بها اليهود. لماذا؟ لأن نحسب أن الله عز وجل كان معهم. لقد أرعبوهم. لماذا؟ لأن الإنسان استحضر معنى الله أكبر. ثم يقول الإنسان في دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. تعالى جدك ليس المراد بالجد هنا هو أبو الأب أو أبو الأم، وإنما المراد بالجد هنا العظمة، يعني تعالى جدك، تعالت عظمتك إلى أي حد؟ لا حد لها. فالنسب هذه يخضع لها البشر، أما الله سبحانه وتعالى فلا حد لعظمته ولا لحلمه ولا لكرمه سبحانه وتعالى. ثم نقول: إذا رفعنا من الركوع سمع الله لمن حمده. المراد بالسماع هنا لا مجرد إدراك الصوت، فالله عز وجل يدرك صوت من حمده ومن لم يحمده، وإنما سمع الله من حمده يعني أجاب الله من حمده، أجاب الله دعاءه وقبل الله عز وجل عمله، كما قال الله عز وجل: إني آمنت بربكم فاسمعون. المراد هنا فاسمعون يعني فأجيبون. وكما قال الله عز وجل عن المشركين: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم كانوا يسمعون لكنهم ما أجابوا، فالسماع هنا بمعنى الإجابة. كما يقول أحيانا الولد لأبي حينما يناديه ويصوت له سمعا، هو لا يقصد سمعا أني سمعت حديثك، سمعا وطاعة أني أجيب ما طلبته مني. ثم في نهاية الصلاة التحيات لله. ما معنى التحيات لله؟ يعني التعظيمات المطلقات تصرف لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فهو المستحق لها. هذه التعظيمات المطلقات. التعظيمات المقيدات يمكن أن تكون للبشر: فلان جميل لكن جمال محدود، فلان قوي قوة محدودة، فلان بصره قوي ينظر إلى بعد سحيق لكن إلى حد معين، فلان عنده قدرة في حمل الأثقال، كم ستحمل 100 من الكيلو جرامات ثم 200 ثم تتوقف. لكن التحيات التعظيمات المطلقات هذه لله سبحانه وتعالى. التحيات لله. ثم الصلوات والطيبات. الصلوات إما أن يكون المراد بها الدعوات: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني أدعو لهم، فالإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أو أن المراد بالصلوات هذه الصلوات المفروضة أو تلك الصلوات النافلة. على الإنسان أن يجعل صلواته لله عز وجل وحده لا شريك له، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر. صلي لله، لا تصلي لأجل أبيك أو لأجل مجتمعك، لا، أنا أصلي لربي سبحانه وتعالى، أبي ينصحني، أبي قدوة لي، أبي يساعدني، أبي يقظني، لكن هدفي من الصلاة هو وجه ربي سبحانه وتعالى. ثم نقول في نهاية التحيات: إنك حميد مجيد. إنك حميد، يا ربي أنت حميد يعني محمود، يا ربي أنت مثنى عليك، يا ربي نصفك بالكمال المطلق. بل قال أهل العلم: الله سبحانه وتعالى محمود حتى وإن لم يحمده خلقه. لو أجمع الناس كلهم على أن لا يحمد الله فالله محمود، لأن الله سبحانه وتعالى مستغن عن خلقه. الله عز وجل ما اكتسب كمالاته من خلقه. البشر يكون ضعيفا ثم يكتسب بعض الكمالات، البشر يكون فقيرا ثم يكتسب المال، البشر يكون جاهلا ثم يكتسب العلم. أما الله سبحانه وتعالى فعلمه وسع الخلائق كلها، وعلمه لم يسبقه جهل. قل مثل ذلك عن بقية صفات الله سبحانه وتعالى. فمجيد بمعنى عظيم، لكنه واسع في عظمته. ولذلك يقولون إن اسم الله سبحانه وتعالى المجيد من الأسماء الأصول في أسماء الله سبحانه وتعالى. الآن اسم الله عز وجل السميع، هذا الاسم يتحدث عن السمع، البصير يتحدث عن البصر، لكن المجيد مجيد في سمعه وفي بصره وفي حلمه وفي علمه وفي كبريائه وفي لطفه سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر. نكمل ما ييسره الله سبحانه وتعالى من المختصرات، وأبدأها بهذه الحكمة التي تقول، هي حكمة مؤلمة الحقيقة على كثير من الناس، لكن لا بد أن يقول الإنسان الحكمة وأن يستفيد منها. فلأن أولمك لكن بعد الإيلام تأتي الصحة والعافية والتوفيق والسداد خير من أن أخدعك ثم بعد ذلك تأتي المآسي المتتابعة. فهذه الحكمة تقول نغطي البئر بعد أن يقع الولد فيها. هذا حال كثير من الناس، يتساهل في البئر المفتوحة، يتساهل في المسبح الموجود في البيت، ويقول لا لا نحن سننتبه للأطفال، ولا أظن أن الأطفال سيذهبون ليسبحوا فيه، وإن شاء الله تعالى خلال الشهر القادم سنعلم الأطفال السباحة فيه. يا أخي ضع السياج حتى تعلمهم، بل ضع السياج حتى مع تعليمهم. وأحيانا كما يقال عين الرقيب تغيب، وكم ممن وضعوا أبيارا أيام المزارع أو الأراضي وجعلوها مفتوحة على لأنهم يقولون احتمال ضعيف أن يمر أحد لم يرى هذا البئر أو لن يرى هذا البئر فيقع فيه، هذا احتمال ضعيف، هذا الاحتمال الضعيف يحصل أحيانا فتحصل الكارثة، فتأتي بعدما حصلت الكارثة تغطي هذا البئر أو تضع السياج على هذا المسبح. إذا ما أجمل كما قالوا الوقاية خير من العلاج. والله لقد حصلت لبعض أقاربنا وأصحابنا وجيراننا، وحصل لكثير من المسلمين أن حصلت لهم مشاكل فيما يخص هذا المثل بالتحديد، لكن متى غطوا البئر؟ بعدما وقع الولد فيه. وإما أن يكون الله سبحانه وتعالى قد نجاه، أو أن الله عز وجل اختاره إلى جواره. فما أجمل أن نكون حذرين في حياتنا، وأن نكون ممن يتوقع الشرور قبل وقوعها، قبل أن تقع الكارثة. ولذلك دائما يقولون افعل كذا وانتبه لكذا قبل أن تقع الفأس في الرأس. إذن لا بد من أن ننتبه لمثل هذه المسألة. وهذا يجرني إلى حكمة أخرى، تقول هذه الحكمة من خدع بك مرة فالذنب ذنبه، لكن من خدع بك مرتين فالذنب ذنبك. خدعك في المرة الأولى لأنك أخذته على ظاهره وأنه إنسان بريء وأنه إنسان حسن الأخلاق وأنه إنسان أمين، ومع ذلك خدعك. لكن أن يأتي بعد شهر وشهرين أو أسبوع وأسبوعين ويخدعك مرة ثانية، هنا سنقسم اللوم قسمين، قسم عليه أن كرر خديعته، والقسم الثاني سنلومك أنت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور وستكملونه معي: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يعني تخيل أدخلت يدك في جحر، أدخل يدك في جحر فلدغتك العقرب أو لدغتك الحية، ثم بعد خمس دقائق ونحن ما زلنا نعالجك من جرحك الأول تأتي بيدك وتدخلها في الجحر نفسه مرة ثانية، إذن اللوم عليك، كيف تدخل يدك في جحر قد لدغت منه؟ فقل مثل ذلك في حياتنا. شابة انخدعت بشاب كان يزعم أنه يحبها وأنه سيخطبها من أبيها وأنه سيتزوجها فيما بعد، وبدأ يتجرأ عليها بالاقتراب منها بشيء من القبلات، بل أراد أن يفتك بها بحجة أني سأخطبك في يوم من الأيام من أبيك، وبعدما تقع الطامة يتركها إلى ضحية أخرى. فإذا وجدت الشابة الذكية العاقلة الفطنة الشجاعة مثل علامات الاستفهام هذه على هذا الشاب فلتبتعد ما دامت القضية في بداياتها، لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لا يلدغ من جحر مرتين، ولو كان صادقا لأتى البيوت من أبوابها. قل مثل ذلك عن كثير من الناس الذين خدعوا في مسائل الأموال، يأتي إليك ويقول عندي تجارة وهذه التجارة ستدر علينا الأرباح الطائلة في غضون مدة يسيرة، فتعطيه مثلا 5,000 10,000 100,000، ويتبين لك فيما بعد أن الأمر كذب في كذب وخديعة في خديعة، وبعد 3 أشهر 4 أشهر أو نصف سنة أو سنة يأتيك مرة ثانية ويقول هذه المرة فعلا عندنا تجارة سنعوض الخسارة الأولى وستأتي أرباح ثانية. فالمسكين هو الذي ينخدع مرة ثانية، هنا لن ندافع عنك أو سيقل دفاعنا عنك، لأنك انخدعت مع نفس الجهة مع نفس الشخص مرتين متشابهتين. كذلك من الحكمة القائلة: ليس المهم أن تجري. إذا ما هو المهم؟ المهم أن تصل. نعم، ليس المهم أن تجري، المهم أن تصل، أن تصل إلى هدفك، أن تصل إلى مرادك. أحيانا تجري لكن تجري إلى الجهة المخالفة. تخيل في سباق لاختراق الضاحية أو سباق ماراثون 5 كيلو أو 10 كيلو وأنت أسرعهم مشيا، وكل التوقعات أنك ستفوز، لكنك تسير في غير الطريق الصحيح، هل ستفيدك سرعتك؟ لن تفيدك، لن تفيدك سرعتك. إذا نحتاج سرعة ونحتاج مع السرعة أن أكون في الاتجاه الصحيح، وإن لم تكن سرعة فلا أقل من أن أكون على الاتجاه الصحيح، لأني لأن أصل متأخرا خير من أن لا أصل. وفي هذا تقول الحكمة الأخرى: من سار على الطريق المستقيم فإلى الهدف قد وصل وإن كان يمشي على مهل. أعيدها مرة ثانية: من سار على طريق مستقيم فإلى الهدف قد وصل وإن كان يسير على مهل. أنا أريد أن أذهب إلى مكة وأسير بسيارة قديمة عسى أن تسير 50 كيلا في الساعة، في الأخير سأصل بعد يوم بعد يومين بعد 3 أيام. لكن افترض أن معي سيارة من الموديل الجديد، من السيارة التي تفوق 200 كيلومتر في الساعة، لكن يتوجه جهة الغرب مثلا وأنا في الرياض، لن تصل في يوم من الأيام إلى مكة، لأن اتجاهك غير صحيح. إذن ليس المهم حتى نطبقها على الواقع أن يا ولدي وأنا أدعوك للمذاكرة أن تفتح الكتاب. المهم عندي ما هو أن تفتح الكتاب وتنظر إليه نصف ساعة وساعة وساعتين، وإذا جئتك بعد ساعة وإذا بك على نفس الصفحة. المهم أن تذاكر، المهم أن تفهم، المهم أن تراجع، المهم أن تستخرج الفوائد الموجودة، المهم أن تخطط بالقلم وتبرز المعلومات الموجودة في الكتاب. المهم أني إذا رجعت معك بعد ساعة وساعتين وإذا بك قد هضمت الكتاب كاملا. لا أن تقول لي يا أبي أنت تنظر إلي وأنا أفتح الكتاب، إذا ما أستفيد من فتح الكتاب. ليس المهم أن تجزي، المهم أن تصل. ليس المهم أن تدخل في تجارة وأنت لم تدرس جدوى هذه التجارة، ثم تدخل في تجارة أخرى وتقول حاولت ولم أنجح. طريقة محاولتك خاطئة. حتى أقيس تجربتك عليك أن تبذل أسباب النجاح في هذه التجربة حتى يكون القياس دقيقا، حتى يكون القياس منضبطا. ثم أنتقل إلى حكمة أخرى كذلك. تقول هذه الحكمة: جمال الظاهر يفتقر إلى جمال الباطن، أما جمال الباطن لا يفتقر إلى جمال الظاهر. أعيدها بصياغة أخرى: أن أكون جميلا في ظاهري هذا لا يكفي، لا بد أن أكون جميلا في باطني. لكن إذا كنت جميلا في باطني ليس من المهم أن أكون جميلا في ظاهري، المهم جمال الباطن، المهم جمال الخلق، المهم جمال الروح. ومما يدل على هذا أن بعض أصدقائنا أو بعض زملائنا، بعض أقاربنا محبوب في العائلة، محبوب بين الأصدقاء، لا تزدان الجلسة إلا به لخفة روحه وجميل عباراته وسمو نفسه، لكن لو حكمت عليه في مسألة الجمال لقلت هذا إنسان ليس بجميل. وبالعكس أحيانا يكون بعض الناس جميلا من الذكور ومن الإناث، جميلا في شكله، لكن مكروه بين الناس لأنه مغرور، لأنه متكبر، لأنه سيء الخطاب، لأنه قبيح الكلمات. فإن جمع الله سبحانه وتعالى لك بين الجمالين فهذا نور على نور، وإلا فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمل باطنك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. كذلك هنا أذكر بمختصر مهم: من أجل العبادات، هذه واحدة ومن أسهلها ومن أعظمها أجرا ومن أكثرها مع الأسف تفريطا، عبادة الذكر لله سبحانه وتعالى، ذكر الله. ولو سألك سائل لماذا تذكر الله كثيرا، الإجابة بكل يسر وسهولة: لأنه الله. أذكر الله كثيرا لأنه ربي، أذكر الله كثيرا لأنه الذي أنعم علي بكل شيء. هل يستغرب من إنسان يذكر أباه كثيرا؟ كل ما جلسنا في مجلس ذهبت مع أبي، استأذنت أبي، كلمت أبي، قال لي أبي، ما نلومه، هذا أبوه. فما بالكم بمن يذكر ربه سبحانه وتعالى: يا أيها الناس لا تلوموني، هذا ربي عز وجل، هذا الذي دمي يجري بتيسير منه، هذا الذي أجهزتي في داخلي وفي أنفسكم أفلا تبصرون تسير بتيسير منه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذا هو المنعم علي. ومن نعمة الله أن ذكر الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى كثير من الشروط. تستطيع أن تذكر الله قائما، قاعدا، مضطجعا، على طهارة، لست على طهارة، وأنت تمشي، وأنت في المكتب تذكر الله سبحانه وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين ومن الذاكرات، هو ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.